واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب إغلاق البيت وأصلي في أي نواحي البيت شاء. إغلاق البيت يعني معناه إغلاق باب البيت بيت الحرام الكعبة وأصلي في أي نواحي البيت شاء، يصلي في أي جهات شاء لأن كلها قبلة فيجوز أن يصلي في أي بيت في أي جهة شاء. قال: وقد اختلف العلماء في هذا مسألة، ومصنف يؤيد قول الجواز، وهو لأن بعضهم يجيز بها النوافل فقط دون الفرائض، وبعضهم يجيز جميعها، وكذلك فوق البيت، وبعضهم يشترط أن يكون الباب مخلقا، وبعضهم يقول يستحب وليس واجبا، والمانعون يقولون إنه إذا كان البيت مفتوحا يكون متجها إلى هواء، يعني ليس متجها إلى البيت، وإذا كان الباب مغلقا قد اتجه إلى الكعبة بجميع نواحيها، لكن الأولى هذا. وأما إذا ترك ذلك وصلى يجوز، هذا هو القول الراجح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة، مات سنة 240 وله 90 سنة. قال حدثنا الليث المساعد إمام أهل مصر أبو الحارث الفهمي مولاه من الطبقة السابعة إمام شهير، عن ابن شهاب محمد المسلم ابن عبيد الله محمد بن مسلم، هذا الإمام المعروف أبو بكر من الطبقة الرابعة، عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال، عن أبيه أبو عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة وأحد المثيرين السبعة والمعروف باتباع الأثر. ومن لطائف هذا الإسناد أنه فيه رواية تابعي عن تابعي ورواية الراوي عن أبيه، وكذلك ابن عمر أحد فقهاء السبعة وأحد المثيرين السبعة روى 2630 حديثا أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت أي الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان وطلحة الحجبي. هو، ولماذا أتى بهو ولماذا يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد؟ هذا إشارة إلى أن الأحسن الفصل، فصل ضمير الفصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير منفصل أو فاصل إما، وبلا فصل يريد في النظم فاشيا وضعفه اعتكف ابن مالك. وهذا والبيت مفصول، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت مفصول بالبيت، لكن من باب الأولوية أتى هو فاصلا بين معطوف ومعطوف عليه. لماذا؟ لأن إذا عطف على الفاعل المرفوع بدون فاصل فيكون يشبه كعطف الفاعل على الفعل، وهذا لا يجوز. بلال أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، وبلال المؤذن مشهور، وعثمان طلحة الحجبي حاجب الكعبة ساجنها. فأغلقوا عليهم أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق عثمان الباب فأغلق عليهم ألا مع الشاهد. فلما فتحوا لما فتح الباب كنت أول من ولج يلج فتح الله ولج يلج أول من دخل البيت، لأنه كان غائبا فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة، فبادر جرى فلما جاء فإذا الباب مغلق فوقف عند الباب، فلما فتح كان أول من ولج لأنه كان قريبا منه. ثم قال: فلقيت بلالا أي حين الدخول فسألت على الباب واقف عنه هو، فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم صلى بين العمودين اليمانيين المقدمين، يعني بين العمودين اليمانيين أي في ذلك المحل أشار إليه، هذا هو محل صلاته وصلى فيه وقد سأله في وقت آخر وما صلى ركعتين. فهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت فدل على جواز الصلاة داخل الكعبة. وكذلك أيضا يعني استحسن غلق الباب كما وإنما أغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب لأن لا يكون زحمة لأن لا يزدحم الناس فيتضرر ويتضايق بذلك رفقا بهم قف أغلق الباب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب الصلاة بالكعبة أي باب جواز الصلاة بالكعبة بالسند المتصل. قال حدثنا أحمد بن محمد مردوية هذا من شيوخ البخاري والترمذي والنسائي لا يروي عنه غير الثلاثة. قال أخبرنا عبد الله عند المراوزة إذا أطلقه عبد الله المبارك الإمام عبد الله المبارك الواجع الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن من الطبقة الثامنة. قال أخبرنا موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولاهم من الطبقة الخامسة صاحب المغازي المعروف عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة أي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم مشى قبل وجهه حين يدخل ويجعل باب قبل الظهر يتجه إلى آخر الجدار يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع إلى حتى يبقى بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة أذرع فوصل. والسبب في ذلك ماذا؟ يتوخى أي يتوخى أي يتحرى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه. هذا السبب يعني طلبا لأن وافق مكان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيتأسى به كان يفعل ذلك. هو ما رأى وصل بذلك وإنما أخبره بلال رضي الله تعالى فكان يتوخى بذلك. ومن هنا أخذ أهل العلم مقدار السترة بين المصلي وبين السترة بين المصلي وبين السترة قالوا أقصاه ثلاثة أذرع لأنه ما نقل في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار قدر ثلاثة أذرع وأدناه والقرب منه يكون ممر شعر تدري ممر شعر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار في المدينة كان قدر ممر شعر وهذا هو الأولى القرب من السترة. والسترة هذه أرى المتغافل فيها الفقهاء يرونها مستحبة يعني معناه ما يبالون بها لكن محدد يقرأ الكتب الستة والبخاري ومسلم إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء يأمر النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما ترك ذلك. والبخاري سبق لكم باب اتخاذ السترة في مكة يقول هذا حرام البخاري يضوء عليه باب اتخاذ السترة في مكة. ثم يورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى هناك أوضح واتخذ عنزة ركز هذه الذي يمر عليه هذا الحديث كيف يتساهل في الصلاة بدون السترة يأتي يدخل المسجد ويصلي في الجدار الخلفي مرسقه الناس كلهم يتجاوزون أمامه ويأتي إلى العمود ويصلي ويجعل العمود ويعتبر هكذا ولكملته الناس أمامه. هذه كلها تغافلات وتجاوزات وتساهلات شدة الغفلة عن كتب الذي يقرأ كتب الستة كيف يتغافل عن هذه السنة. نقول إنها واجبة لأنه أمر قولا وفي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك وقال فليستتير والأمر للوجوب عندكم والأمر للوجوب في كتب الأصول يقولون الجمهور الأصوليين يرون أن الأمر للوجوب إلا لصارف وليس هناك صارف. فالحاصل التساهل قدرنا أنه ليس واجبا فكيف يتساهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إحيائها اللهم صل. ومثلها بجعة الفجر هذه ركعتين الفجر أنا تركتها كنت في المسجد يعملها منازعة تسرع لي تركتها في البيت. فهذه المسألة هذه السنن من يحييها إذا لم يحيي طلاب الحديث السنن من يحييها؟ عامة الناس هؤلاء لا يدرون لا عندهم أنتم معلوماتكم ما شاء الله ولكن تتعلم قال هذا واجب هذه بئس الطعمة. إذا أخبر بحديث يقول هذا حرام يعني بزوم أنها عنه الحرام يناقشك في هذا حرام غير حرام وما أتاكم رسول الله قال حرام غير حرام إذا نحت الرسول انتهي وإذا أمرك بشيء امتثل وإذا فعل شيئا ابتدي به ولا تبحث أنه حرام ولا حلال واجب ولا كذا هذه كلها يعني فرهة أباطيل تلبسات شيطانية، ما ينبغي لطالب حقه أن يتعلم مثل هذا. يقول الحلق ليش حرام؟ يقول أنه يقول فلان إيه؟ يقول مكروه، الكتاب يقول مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بهذا ونهى عن هذا. هذا هو المعنى. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. فلا وربك لا أمرون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. ما في إيمان، إيمان ضعيف، إيمان ضعيف كالخيط المعلق في الهواء، تحرك الرياح كيف شاء، تقلب يمين شمال ويمشي مع الأهواء ومع الشياطين إلى آخره. ينبغي للإنسان أن يوفر الإيمان في قلبه وينور قلبه بالإيمان، ثم بعد ذلك يكون مؤمن، يكون مسمي مؤمنا. أما التلاعب والتساهل في السنة في السنن ما ينبغي مثل هذا. المهم هذا محل الشاهد هنا ثلاثة أذرع، وهذا الرجل الذي معنا وهو عبد الله بن عمر دائما طول حياته إذا دخل البيت لازم يبحث عن ذلك المكان، وإذا ذهب بطريق النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لا بد يفعل ذلك يموت عليه. وكان كلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بالبيت كان يستلم الحجرة فقال يضربونه وينزل من عنفه رعاف ويذهب إلى زمزم ويغسل ويرجع مرة ثانية. المهم وإن لم نكن مثله، لكن يعني ينبغي لنا أن نحرص على السنة، على ابتداء بالسنن مثل أولى الصحابة. فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وليس على أحد بصر أن يصلي في أي واحدة شاء، ليس هذا متعين إنما جائز في أي بيت صليت جائزة. قال رحمه الله باب من لم يدخل الكعبة، يعني أن دخول الكعبة كما سبق لكم النبي صلى الله عليه وسلم دخل فهو سنة، وأما أن يكون واجبا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في بعض الأحيان ما دخل فيه، فدل على أنه جائز. ومن دخل فذاك ومن لم يدخل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحج كثيرا ولا يدخل، وهذه يعني رأها النبي صلى الله عليه وسلم ترك دخل ولم يدخل، فابتدى بالاثنين، ولعله رأى أن الزحام كثير، وكذلك أيضا هناك فيه يعني فيه ظلم. كان من أول الجاهلية رفعوا عتبة البيت إلى فوق، لماذا؟ ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. إذا جاء أحد يدخل البيت يتركونه حتى يرتقي تلك العقبة، فإذا دخل إلى أعلاها يدفعونه ويطيح هناك، ومرة ثانية ما يفكر بهذا. هكذا كان الجاهلية. فجاء وهدمه عبد الله بن الزبير وجعله لاصقا بالأرض، ثم جاء حجاج وهدم ذلك وأعاده على بناء قريش، ولا زال ذلك، من أحب يدخلونه ومن لا يدفعونه. فلعل ابن عمر يعني رأى ذلك مشقة على الأمة ترك ذلك، وإلا فهو أحرص الناس بمثل هذه المسألة، فلما رأى الظلم هناك ترك ذلك. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحج كثيرا ولا يرفض. الإسلام المتجه قال حدثنا مسدد ابن مسنة أبو الحسن البصري قال حدثنا خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد وأبو خالد اسمه كثير وقيل غيره، وهذا من الطبقة الرابعة، وخالد من الطبقة الثامنة، عن عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أبو أوفى صحابي قال أتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي أوفى وأبو أيضا صحابي رضي الله تعالى عنهما، قال أتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، اعتمر أي أدى العمرة فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يسر من الناس. هذا لماذا؟ لأنهم يخشون أن قريشا يعني في عمرة القضية أن قريش ما أسلموا، فربما يأتي واحد يعني كما يسمون فدائي ويعني يضربه أو كذا، ثم يفعلون بما يشاءون. مثل هذا يخافون عليه، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا محافظين عليه. فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة في ذلك الوقت؟ قال لا. قال ماذا؟ لا، ما دخلها. لماذا؟ بين في هذه الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلها لأن فيها أصنام متعلقة فيها الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أزال تلك الأصنام إلا عمل فقه، وهذا أمر في القضية في السنة السابعة. وهذا كان في السنة الثامنة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل وفتح يعني كعب وفتح مكة ماذا أزال تلك الأصنام، وقالوا إنها كان 360 صنما داخل الكعبة وخارجها، وكانوا يعني يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني إلى العام الثاني صبر على ذلك. انظروا إلى مدى تأني النبي صلى الله عليه وسلم تعليما لأمته، تعليما لأمته، إن ذلك تعليم، والله سبحانه وتعالى ناصر، يعني والله سبحانه وتعالى يقول إيه، وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا، وعده الله بذلك. ومع ذلك لو دخل كعبة فتحها، لكن لمستقبل درس يعطي لأمته كيف تسير وتتعايش مع أعدائها. 8 سنين كان في مكة 13 سنة والأصنام كلها معلقة هناك ولا أزعجها، والمفروض لو جاءت الليل وكسرها يستطيع، ليس كذلك؟ والصحابة الذين معه أيضا يستطيعون ذلك، لكن يقول يترتب على هذا مفاسد أكثر من الله. فتركها فهاجر إلى المدينة، وجاء عام الحديبية وانزعج الصحابة عمر رضي الله عنه فريما أن وقت الدنية في ديننا الكعبة 360 صنما معلق فيها، كيف نرجع؟ كيف ولما يفتح الله بيننا وبينه؟ لازم. قال لا، قال لكم اتركوني على ما انا عليه. فتصالح معهم ورجع. ففي العام القابل جاء الفتح العظيم، الفتح الكبير. فلما جاء الفتح جاء بعصا ويشير الى اي صنم يقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وتطيح كلها بنفسها ساطاحها كلها نزلها. فهذا يعني كيف تسير أمته، وكيف الدعوة، وكيف يكون الإنسان إذا تغلب عليه الأمور وتكالبت عليه الأعداء ماذا يفعل؟ يصبر عليها. قال فقال رجل قال رحمه الله تعالى باب من كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه، يعني معناه إنك ألا تصلي أيضا ما في معنى كبر في نواحي البيت ولم يصلي فيه. لكن هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والظاهر أنه ما رآه، وأثبت بلال، والمثبت مقدم على النافي، ولذلك رجحوا حديث بلال على حديث ابن عباس. ويمكن أن يكون في وقت ما لم يصلي كبر وخرج، وبلال رآه بذلك في وقت آخر، وبهذا جمعه أيضا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر بن عمر المقعد عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان التنوري قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني البصري أبو بكر أحد الأثبات العلماء من الطبقة الخامسة، قال حدثنا إكريمة مولى ابن عباس من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، أما أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة أي في عام الفتح لما قدم أبى أن يدخل البيت فأمر بها فأخرجت، قالوا أخرجوا هذه الأصنام من الداخل فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهم الأزلام، الأزلام هذه كده يتقاسمون يسترسمون عليها، وهذا كانت الجاهلية هذه الأشياء من التي اعتمدوا عليها وكانوا يعتمدون عليها، وكان الأزلام كبيرة، أزلام هذه كانت عند الكعبة وهبل عند الكعبة، فكان واحد إذا أراد أن يفعل شيئا أن يبني عمارة أو يسافر أو تاجر أو ما إذا ذلك يذهب إلى سادنها ويعطيه مبلغ من المال ويجيلها وهي مخزونة في وعاء في الظرف ويجيلها ثم يخرج يدخل يده ويخرج منها أي شاء، فإذا قال افعل مشى على ما هو عليه، وإذا قال لا تفعل ترك ذلك. وكذلك إذا اختلفوا في الأنساب كما قال يعني في النسب وكذا يفعلون هذه الأشياء، وهذه جاء الإسلام وأبطلها، وكانوا يعتمدون عليها اعتمدوا على الشيطان، الشيطان دلهم على أن هذا دين إبراهيم وإسماعيل وكذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه. فلما أخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل فإذا هما يستقسمان بالأسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما لهم ماذا قال هنا؟ قال فقال رسول الله قاتلهم الله لعنهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، ما فعل هذا، هذا حرام، هذا ادعاء الغيب، وإنما هو اعتمد على الله سبحانه وتعالى لا عليها. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. وهذه الأسلام تكون 7
تكون أغلى أكثر، وهذه تكون عند الصنم الكبير ولها ساج ولها مبلغ معد يدفع ذلك. وهناك في البيوت أزلام أيضا، كل أحد عنده، لكن هذه مختصرة. إذا كانت الحاجة بسيطة يأمل بنفسه في بيته ويمشي عليها، وإذا كان يعني القصد كبير يذهب إلى الصنم، إلى الصنم، وصاحب الصنم ساجن الصنم هو الذي يتولى ذلك له ويرشده إليه، هذا إذا كان عظيم. أما إذا كان صغيرا كل أحد في بيته له عدة الأزلام ويستعملها، وهكذا كانوا غرهم الشيطان بذلك فأبطل. فجاء الإسلام فأبطل ذلك وقال إن إبراهيم وإن إبراهيم وإسماعيل ما استقسما قط. قال رحمه الله تعالى وهذا هذا الحديث دل على أن، فكأن البخاري رحمه الله تعالى حمل حديث ابن عباس هذا على وقت ما، فنبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما دخل ولم يصلي، فرأه ابن عباس هكذا، وبلال رأه في وقت آخر أو في نفس الوقت رآه بلال ولم يره ابن عباس، إنما سمع ويكبر في كل النواحي فأخذ ذلك، يحتمل أن يكون هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الرمل، باب كيف كان بدء الرمل بالإضافة والتنوين يعني استقيم. قال ابتداء مشروعيته، الرمل هو الإسراع، الرمل هو الإسراع، هو شبيه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه بمشيه، فهذا هو يسمى رمل. وفي السنة المتطقة قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زهو بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري من الطبقة الثامنة، عن أيوب السفياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الأسدي الوالدي الكوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عام قضية عمرة القضية وأصحابه أيضا من المدينة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم يعني هؤلاء الناس المسلمون وقد وهانهم حمى يثرب أي أضعافهم حمى يثرب، هؤلاء يعني يستخفون بهم، وقالوا ستشاهدون أناسا يقدمون عليكم غدا الموعد، يعني لأنهم جاءوا بموعدهم يعني يوم يعني آذنوا لهم ثلاثة أيام فقط وفي اليوم الثالث يغادرون ذلك. فلما جاءوا إلى ذلك قالوا غدا سترون ستضحكون، سترون أناسا تضحكون من حاله. قالوا ماذا؟ حمى يثرب، مكة ما فيها حمى، والمدينة معروفة بالحمى، حتى يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها الله له الجحفة، فبعد ذلك صارت حافية وصحة. وفي أنا منهم أوهانتهم، فجاءه الوحي بأن مشركين قالوا كيف وكيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس وجمعهم قبل دخول الحرم، قال لهم إذا كنتم، وكان مشركون يرون يتعجب من كانوا في وعي كعان أو في الجبل أبي قبيس كذا جهة الثانية، فكانوا جالسين هناك وينظرون إليه، فقال إذا كنتم في الجهة التي هم فيها بين الركن وكذا فجروا جري، وإذا كنتم في الجهة الثانية الذي ليس في قريش يعني اذهبوا لهدوء. فأمرهم بذلك، فلما جاءوا وجروا ذلك هؤلاء أوحنتهم ما كذبتم هؤلاء الأقوى من الضب وإلى آخر ما قالوا، ففعلا يعني حصل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وهو إظهار جلادته. ومن هنا أخذ أهل العلم أن إظهار الجلادة وعدم التباؤس أمام العدو من صفة المسلم، مسلم لا يمكن لا ينبغي له أن يذل نفسه أمام عدوه سواء كان بالقول أم بالفعل أم يتباءس بالفقر وما إلى ذلك، لا حتى لا يفرح به، بل يتظاهر بمظهر وإن لم يكن بمستطاعه أن يحاول ذلك، ولا يعد ذلك من المراءة وإنما هو من باب المصلحة الدينية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراهم ذلك. فهذا فبهذا قال ماذا؟ قال وهانتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا أشواط الثلاثة من السبعة الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين، وأن يمشوا بين الركنين يعني معناه بين ركن اليمن وركن الحجر يمشي، ولم يمنعه أن يأمرهم يعني إذا 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 تجاوزوا الباب، إذا تجاوزوا الحجر الأسود يبدأون في الإسراع، وإذا جاءوا للركن اليمني جاءت الركن اليمني يهدئون جريهم لأنهم ما في أحد يشاهدهم، وفي بينهم شاهد من ذاك اعترفوا لهم بقوة والجلادة، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط وكلها إلا الإبقاء عليهم أي إلا الرفق بهم
ما ترك يعني الرمي بجميع جوانب البيت إلا لأنهم في ذلك العام كان أوهانة هم يذهب كما قال المشركون، لكنه تظهر بمظهر القوة والجلابة إغاظة للعدو، فدل ذلك على أن هذا من السنة. ثم بعد ذلك في العام العاشر لما جاء وبعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ يعني مشى كله رمل، رمل ثلاثة الأطواف كلها بجميع الجوانب بإذن لزوال المانع من ذلك وهو ضعفه، الآن كانوا أقوياء، فدل على أن السنة هو هذا. ويفهم من كلام ابن عباس بعض ما قاله أن السنة إنما الجهة التي كان المشركون كذا، وبالتالي إنه يقول زالت علته فزالت سنيته، هكذا فهم ابن عباس. لكن آخرون يقولون لا، بل هو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمله في حجة الوداع وفي عام الجعرانة وإلى آخره، هذه كلها ثبت سنية الرمل بثلاثة الأطواف الأول. قال وبالسند متفق. قال باب الرمل في الحج والعمرة، أي مشروعية الرمل في الحج والعمرة، أي عموما بين فيما سبق كيفية باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة، وأول ما يطوف ويرمل ثلاثة يبدأ بالحجر الأسود. من السنة أن يبدأ بالحجر الأسود ويختم بالحجر الأسود، النبي يعني صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أول ما واجه توجه إلى الحجر واستلمه، فطاف سبعا ثم أخير بعدما صلى ركعتي الطواف رجع إلى الحجر مرة ثانية واستلمه ثم مشى إلى الصفا، وهذا هو السنة، السنة للمعتمر وكذلك لأي طائف ينبغي أن يكون أن يبدأ بالحجر ويختم بالحجر، وهذا هو السنة المنقولة أو المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرمل ثلاثا، قال حدثنا أصبغ بن فرج المصري قال أخبرني من وهب بن عبد الله وعن يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة قديما بكسر الدال، يقدم بفتحها من القدوم والدخول، وأما قدم يقدم فهذا معناه آخر، يقدم قومه بمعنى يتقدمه، وذلك لا يناسب هنا، يعني قدم فلان البلد يقدمه، لا تقول يقدمه بالفتح، وقدم فلان قومه يقدمهم بالضم، أي تقدمهم وجاء أمامهم، وهذا لا يناسب هنا. قال حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع، يعني جميع الثلاثة الأطواف يسرع فيها الخبب إسراع في المشي، فدل على أن الرمل سنة في الثلاثة الأول جميعها. وأما الذي سبق لنا عن ابن عباس بأنه بين الركنين ما رملوا، قال هذاك بينه سبب بذلك ضعفهم الذي حصل لهم من الهمة، فدل على أنه بعد ذلك طاف النبي صلى الله عليه وسلم واستوعب جميع الأطوفة الثلاثة بالرمل. قال رحمه الله تعالى بسند متفق على حدثنا باب الرمل في الحج والعمرة، أي مشروعية أو سنية الرمل في الحج والعمرة، يعني في الاثنين وليس في الحج فقط. قال رحمه الله تعالى وهذا فيه مذهب الجمهور، وفيه الرد على ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال ليس بسنة من شاء رمل ومن شاء لم يرمل، لأن ابن عباس يعني تركز في ذهنه السبب المشروعي، سبب المشروعية وهو الحديث الذي مر علينا، فمن هنا بنى وقال إن الرمل ليس من النسك في شيء، إن الرمل يعني من شاء رمل ومن شاء يترك، لكن جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم قالوا باستحبابه، وعليه يعني مذهب الإمام البخاري رحمه الله، ولذلك قال باب الرمل في الحج والعمرة، أي مشروعية وسنية الرمل. وبالسلام المنتظر قال حدثنا محمد بن سلام أو سلام على خلاف بذلك، قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان المدني عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم أي أسرع في المشي ثلاثة أطواف ومشى أربعة، أي سار بهنة ودون هرولة في الحج والعمرة، فدل على أن الرمل سنة في الحج والعمرة. تابعه فليح قال حدثني كثير من فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المعلق أخرجه وصلها النسائي في هذه الرواية، وصلها النسائي من طريق شعيب بن الليث عن أبيه، والبيهقي من طريق يحيى بن بكير عن الليث قال حدثني فذكر بلفظ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخب في طوافه أن يقدم في عج أو عمرة ثلاثا ويمشي أربعة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وبسلالة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير، وليس هو غندر، إنما هو محمد بن جعفر بن أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير وأكبر منه، قال أخبرني زيد بن أسلم هذا مولى عمر عن أبي أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن، أي في شأن الركن، أي في شأن الركن، أما أداة استفتاح وتنبيه، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تدر ولا تنبع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، إنك حجر حجر، وأنا المستلم عاقل آدمي أفضل منك. يعني معنى ذلك أن المستلم عاقل وهو مستطيع أن يفعل بنفسه ما لا يفعله الحجر، فكيف لو كان طلب شيء منك أو دفع مضرة منك لما فعلت ذلك، لأنك لا تنفع ولا تضر، أما إنما ذلك استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعني يبتلي عباده ويختبرهم ويختبر طاعتهم وعدم طاعتهم بشرع شيء من الأشياء، شرع لهم أن يستلموا الحجر الأسود وليس وراء ذلك شيء إلا امتثال أمره وطاعته في ذلك، وهل يقتصرون على ذلك أم كما فعلت قريش وغير ذلك من الكفرة يعني يجعلون كل حجر مثله ويكفرون بالله بما شرعه الله سبحانه وتعالى؟ هذه امتحانات وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نقف عندها. ولذلك عمر رضي الله عنه خشي أن لما كان الناس قريب عهد بالجاهلية وعبادة الأحجار والأشجار قال هذا الكلام تبرئة أو حماية للتوحيد لأنهم قريب عهد بالكفر، فينبغي الإنسان أن ينبه إذا خشي من شيء مثل هذا. قال ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمته، فاستلمه ثم بعد ذلك استلم، ثم قال ما لنا وللرمل، قال ما لنا وللرمل لأننا عملناه لغاظة المشركين، والآن ما في مشرك بخلافتي يعني ما في مشرك، إنما كنا رأينا به المشركين، إنما عملناه لغاظة المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال بعد ذلك شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. إذن الرمل سنة مستمرة، عمر رضي الله عنه قال هذا سبب شرعيتي كذا وكذا وزال ذلك ولو تركناه، ثم فكر فقال الاتباع أولى من هذا، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله هو المطلوب للمؤمن ينبغي أن يحرص عليه ولا يتعلل في ذلك، وهذا هو مذهب ابن عباس، لكن عمر رضي الله عنه قال الاتباع في هذا أولى، كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتجاوز ذلك. فسبق لكم أنه قال يعني جلس مع عثمان الحجبي هذاك وفي الكعبة فقال إني يعني أردت أن أقسم كنز الكعبة في سبيل الله، أن أنفق في سبيل الله، فقال يعني ليس ذلك إليك، قال لمن؟ أنا أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ما يكون لي؟ قال لا إن صاحبيك لم يفعلا، فقال هما المرآن اللذان ينبغي أن تدا بهما، إذا ما يتجاوز ذلك فترك ذلك كما هو اقتداء بهما، إذا ذكر ذلك لا يتجاوز. وكان عمر وقافا عند الآية، وكان عمر وقاف إذا سمع آية وقف عليها. حر بن قيس لما جاء عيينة بن حس الفزاري قال كان هذا ابن أخيه وكان مشاور عمر يعني من أهل مشورته، فقال يا ابن أخي إن لك جهل وجهل عند هذا الأمير أدخلني عليه أريد شيئا منه، فظن أنه يريد أن يسأله شيئا إما كذا، فكلم عمر فقال ائتني به، فلما جاء فيه يا ابن الخطاب كنت كذا وكذا، إنك لا تأتي كذا لا تأتي كذا لا تأتي جزلا ولا كذا ولا كذا، فغضب عمر فأراد أن يوقع عليه شيئا منه، فقال يا أمير المؤمنين إن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأمر
وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. وقف عندها لأنه كان وقافا عند الآية، فسكن غضبه ففعل له. فهذا يعني عمر رضي الله تعالى عنه ما يتجاوز ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه يقول إيه هذا هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله هنا مثله. قال رحمه الله تعالى وسلم المتضح حدثنا مسدد بن سرح قال حدثنا يحيى ابن طهير القطاع يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن عاصم عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا من الفقهاء الطبقة الخامسة، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء. ابن عمر شديد الركنين، يريد ركن الحجر وركن اليماني، منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال إنما كان يمشي ليكون أيسر الاستلام احتياري، هو يريد أن يكمل الأطيفة الثلاثة يعني بالرمل، لكنه لو رمل لفعته استلام حجرين. فلذلك ماذا يقول؟ إذا بدأ إذا اتجه إلى الركن اليماني يخفف هيئة مشيه حتى يمكنه الاستلام، ثم إذا وصل إلى الحجر الأصلي يخفف، ولولا ذلك لكان أنه يكمل يعني الثلاثة الأطوفة كلها جميع الجهاد بهذا، لكنه لأن لا تفوته هذه ما تركت ركن استلام هذين الركنين من منذ ذلك، يعني معناه أنه يترك الركنين الشامي والعراقي لا يستلمهما، لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وحجر الركن اليماني فيستلمهما. والاستلام معناه هو التقبيل ما ثبت إلا للحجر الأسود، وأما التقبيل في الاستلام ما صح الحديث، ما يصح استلام الركن اليماني أي في تقبيله، استلامه سنة، استلامه سنة. وأما الحجر الأسود الاستلام والتقبيل وكذلك أيضا الإشارة هذه كلها منقول، إلا في الحجر في الركن اليماني فإنه إن استطعت أن تستلم بيديك هذا هو السنة، وإن منعت من ذلك ما في إشارة ولا يعني إذا وصلت التقبيل كما يفعل عامة الناس يقدمونه، وهذا مذهب معاوية رضي الله عنه ومذهب ابن الزبير كان يستلم كله ويتعلل بذلك، ليس شيء من البيت مهجورا، لكن هذا رد الشافعي على معاوية رضي الله عنه، وكان صحابيا قال ما هجرناه. قال معاوية لما قالوا له إنما يستلم ركن الحجر وركن اليماني ولا يستلم بعد ذلك، قال ليس شيء من البيت مهجورا، كل ما مر بهذا يستلمه. فرد الشافعي بعد قرنين قال له ما هجرناه ولو هجرناه لما طفنا به. إذن بعد أن نطوف سبعة أصوات حوله كيف تتهمنا به جيرانه؟ إنما هو السنة ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم سنة نستلمه، وما لم يستلمه لا نستلمه، هذا هو. وأما هجرنا لبيتي لا يعتبر أو لا أعتقد أن هذا هجران لبيتي، فليس هذا هجران. قال رحمه الله تعالى بالسند باب استلام الركن بن محجان، إذا لم يستطع الإنسان أن يقبل أو يستلم الحجر يستلم ما معه من يعني محجن، هي عصا معقفة الرأس ثم محجن. وبالسند المنتظر قال حدثنا أحمد بن صالح المصري ويحيى بن سليمان أيضا مصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيل عن ابن شهاد محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله ابن إيش؟ ابن عتبة ابن مسعود، هذا هو المقصود هنا عبيد الله عمر العمري الذي سبقه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيد. هذا في دلالة وتيسير صلى الله عليه وسلم من الطواف على الدواب جائز بحج، يستلم الركن بمحجن ما يستلمه بيده لئلا يؤذي الناس، لأنه على بعيد، فلو جاء يستلمه ومعه راكب لآذى الناس وطعنة هذا وطعنة إلى آخره، فلذلك يسر بذلك فكان معه محجن فيرسل المحجن ثم يستلم ذلك. يستلم بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري، ابن أخي الزهري اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه محمد بن مسلم هذا، وهذه الرواية وصلها
عن عبيد الله قد خالفه الليث أسامة من وصلها ما تكلم صاحب الفتح بهذا. قال رحمه الله تعالى ما ذكر ذلك غريبا. ها أين هو؟ قال ماذا؟ أيوة. وهذه متابعة. نعم نعم تابعه الدراوردي عن منيع في الزوري. وهذه متابعة أخرجها الإسماعيلي عن الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي فذكره. ولم يكن في حجة الوداع ولا على بعير. سيأتي البحث في مسألة الطواف لكن بعد 15 بابا. وفي السنة المنطقة قال باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وأما الركن العراقي والشامي فلا يسن ذلك لعدم ثبوته. وقال محمد بن بكر. محمد بن بكر هذا يقول معلق هذا تقريبا. وقال محمد بن بكر لم أره من طريق محمد بن زهير وقد أخرجه الجوزجي من طريق إسلام بن هيثم به. قال محمد بن بكر على أخبرنا جريج عبد العزيز عبد الملك عبد العزيز بن عبد الملك. قال أخبرني عبد الملك بن عبد العزيز. قال أخبرني عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمعي عن أبي الشعثاء أبو الشعثاء جابر بن زيد البصري أنه قال ومن يتق شيئا من البيت هذا مذهبه هكذا. يعني كلما مررت مثل ما يعمل عوام الناس الآن قبل هذا واستلم هذا واستلم هذا كله بيته وبيت بيت من يستلم ومن يتق شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان كلها الأركان الأربعة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية إنه لا يستلم هذان الركنان. لمعاوية يقول لا تستلم هذين الركنين لأنه صبا ما ثبتهما ليه الركن الشامي والعراقي. فقال ليس شيء من البيت مهجورا. هذا هو كلام معاوية. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن مثل معاوية. يعني من الصحابة معاوية وابن الزبير كان يستلمان أركان كلها ولكن ما أسنداه إلى شيء مرفوع وإنما هو قياس من باب القياس. قال ليس شيء من البيت مهجورا كله سواء سواء بيت بيت. لكن نقول هذه أمور تعبدية فما جاءنا من النبي صلى الله عليه وسلم عملنا به ذلك وما ليس كذلك فلا نبحث ولا نستن ولا نشرع يعني شرع لا ينبغي ذلك. وكذلك أيضا من التابعين أبو الشعثاء يقول ليس شيء من البيت مهجورا. والحاصل إن مثل هذا لا ينبغي لإنسان أن يتوسع في مثل هذا بل توسع من بعد هؤلاء حتى جعلوا القبور كالكعبة وجعلوا الطواف بها مثل الطواف بالكعبة وتقبيلها والتمسح بها مثل التمسح بحجر الأسود. هذه كلها مغالاة. تصيد الشيطان المسلمين بمثل هذه المكائد وهذه ينبغي التنبه لها. قال بسند متفق على حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم البيت نستلم البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا تغليب الركن اليماني واحد. أيد لا ابن عباس يقوله لم يستلم. هذا رواية يعني قول له وهذا لا يعني معناه معتمد هو هذا الذي في البخاري. قال إنه لا يستلم هذان الركنان يعني معنى ذلك وفي بعض النسخ إنه لا نستلم هذين الركنين. وكان معاوية تستلم ورد على ابن عباس هذا هو الصحيح. قال رحمه الله تعالى وفائدة في البيت أربعة أركان. الأول له فضيلتان كون الحجر الأسود فيه وكون على قواعد إبراهيم له فضيلتان. وللثاني الثانية فقط وهو قواعد ركن اليمان. الثانية فقط كون على قواعد إبراهيم. وأما أن يكون الحجر الأسود ما له وليس للآخرين شيء منهما فلذلك يقبل الأول ويستلم الحجر الأسود ويستلم الثاني فقط ولا يقبل الآخران ولا يستلم. هذا على رأي الجمهور. واستحب بعضهم تقبيل الركن اليماني أيضا. هذه كلها لا دليل عليها. قال رحمه الله تعالى ومنها فائدة أخرى. استنبط بعضهم مشروع لتقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره. فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب. وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير بأسا. لكن المعروف عن الإمام أحمد خلاف هذا.
واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك. ما هو صحيح عن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد ما يقول، بل يقول يعني هذه الرواية أنكرها مسلمية رحمه الله وردها. ونقل عن ابن أبي السيف، ونقل عن ابن أبي السيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية، جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين. وبالله هكذا هو الذي العلماء عوام الناس إذا ماتوا ماتت مساويهم ومآثمهم مستريحين، والعلماء إذا ماتوا لم تمت مساويهم ولم تمت أخطاؤهم ويعيش الناس عليها. اللهم استعان. والله سبحانه وتعالى يعني مسامحة وعفو وغفران هذه أمور أخرى، لكن بالنسبة ينبغي الإنسان أن يستيقظ ويكون منتبها لئلا يدخل بسببه فساد في الدين. فمثل هذا يعني قياس قبور الصالحين على الحجر الأسود، عالم من العلماء الشافعية يفتي بهذا؟ اللهم استعان. هذه المساوي مزلات العلماء هي التي أضرت العالم بالناس كلهم، لأن العامية إذا قيل لشخص لماذا تفعل كذا هذا المنكر ما يقول إني رأيت فلان العامية هذا يفعل فعلته، لا، بل يقول إني رأيت العليم الفلاني يفعله. إذن ألصق إليها. فينبغي الإنسان أن لا يسترئ في مثل هذا، بل ينبغي أن يحترم نفسه ودينه وعرضه ولا يعرض بعرضه بمثل هذا. الفتوى الحجر الأسود أي حجر كان، ما في مانع، أظلم واحترم وقبل أي حجر ضريح الولي إلى آخره، هذه الأشياء كلها فساد في الدين. ولذلك علق هنا تقريبا الشيخ ابن باز رحمه الله: الأحكام التي تنسب إلى الدين لا بد من ثبوتها في نصوص الدين، وكل ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص التشريع فهو مردود على من يزعمه. وتقدم قول الإمام الشافعي: ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا، ردني على قول معاوية، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما خاطب بالحجر الأسود برقم كذا. وهذه هي النصوص. وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في جواب لمن سأله عن استلام الحجر أمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به ويتقي الرأي. والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدين وخروج به إلى غير ما أراده الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا هو العالم يكون أسوى لمثل هذه المفاسد. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: باب تقبيل الحجر، أي جواز وسنية ومشروع تقبيل الحجر. حجر هو حجر كما قال عمر، لكن أمرنا بذلك، والله سبحانه أمرنا بذلك، نمتثل ذلك. والسلام المتدق على حجرنا أحمد بن سنان، قال أخبرنا حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، قال أخبرنا ورقاء ابن عمر اليشكري، قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبي أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. وفي السنة المتزق قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن الزبير بن عربي. وهذا هو نص الصريح، عمر رضي الله عنه الحجر أسود، هذا حجر أسود، هذا يقول له: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يقدم كما قبلتك. وهذا العليم الذي مر معنا الظاهر أن هذا الحديث مر عليه، فكيف تجاوزه وجوز أن يقبل يعني ذريح أو قبر الصالح؟ الله مستعان. قال قبل حجر ولو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلتك. بسنة متفق على حديث مسدد بن سرع، قال حديث حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أنه قال: سأل رجل من عمر رضي الله عنه، لعله السائل هو السائل، السائل هو الزبير الراوي، رجل من عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله، يعني كيف نستلم يعني حجر، كأنه يستخف أو لا، لو تركناه ماذا يجرون يعني. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقدره، يعني إذن ابتدل. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، خليني أتلقى علي إن زحمت إن غلبت وتركت. فقال عمر ماذا؟ فقال: إن شاء الله رأيت باليمن، هذا رسول السائس اليماني. وقال له: اجعل هذا العناد في بلدك ارميه لك، وأما في مكة فالزم السنة، اجعل رأيته في اليمن، اجعل رأيته في اليمن. وهكذا نقول لكل من يتخفف أو يتحاول بالسنة: اجعل رأيته في اليمن. قال لي: خير السنة سنة لا تتركها، زعمت غلبت، لا بل افعلها ما استطع.
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقدره،
فلا بد من الاستلام والتقبيل استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا ينبغي الإنسان أن يدفع هذه السنن، والآخر هو بالجانب الآخر أن يتوسع في تشريع ما لم يشرعه الله. وهؤلاء بين طرفي نكير، بين طرفي النكير، هؤلاء يعني استخفوا أو ما يبالون حتى إنهم يتركون هذه السنن من الرمل ومن تقبيل الحجر ومن كذا، وهذا طرف. والطرف النكير أن يتجاوز ذلك إلى غيره مما لم يشرعه الله، مثل تقبيل المصحف وتقبيل قبر صالحين إلى آخره، والسنة بين ذلك. قال رحمه الله تعالى: فمن أشار إلى الركن إذا أتى عليه لم يستطيع أن يقبله أو يستلمه بيده وماذا معه شيء يشير به بذلك. وفي السند المتصل قال: حدثنا محمد بن مثنى، محمد بن مثنى أبو موسى الأنس أحد مشايخ الستة، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري من الثامع، قال: حدثنا خالد بن حذاء الطبقة الخامسة عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه. هذا هو محل الشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتمكن من تقبيله أشار إليه. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير عند الركن، أي مشروعية التكبير عند الركن، كلما مر على ركنه الله أكبر تكبير، هذا هو السنة. وزاد بعض الناس من الفقهاء بسم الله والله أكبر، لكن الثابت أن صلى الله عليه وسلم الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل قال: حدثنا مسجد، يعني هذا عبارة حكمته يعني أن هذا الأمر، أن استلام الركن وتقبيل الحجر الأسود والطواف بالبيت، هذه كلها يعني المقصود منها إقامة شعائر الله والتعبد لمحض عبادة الله سبحانه وتعالى، لا أمر آخر زائد استفاد من البيت ومن الحجر، لا. فإذا إنسان قال الله أكبر، معنى ذلك أن في قلبه الله أعظم وأجل من كل ذلك، وإنما هذا تشريع منه سبحانه وتعالى ألزمني به فأؤديه، يعني هذه العبودية لا لرجاء نفع ولا ضر عن مخلوق. فهذا ولذلك شرع التكبير كلما مر بالحجر لئلا يقع في قلبه شيء يخالف ذلك. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا مسدد مسرح قال: حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال: حدثنا خالد بن حذاء قال: كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، يعني فالتكبير عند مرور بالحجر الأسود سنة. قال رحمه الله تعالى: تابعه إبراهيم الطهمان عن خالد بن حذاء، أي تابع خالد بن الطحان إبراهيم الطهمان الخراساني ينزل مكة، وهذا أشار ذلك إلى رواية عبد الوهاب عن خالد المذكورة في الباب الذي قبله، يعني قبله الخالية عن التكبير لا تكبره بزيادة. يقول: وقد وصل طريق إبراهيم في كتاب الطلاق، ونفسه يأتي إن شاء الله بخاري سيصلها. قال رحمه الله تعالى: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. يعني معنى ذلك ثم رجع إلى الصفا، ثم خرج إلى الصفا. هذا الباب عقد هذه الترجمة ردا على من يزعم أن من اعتمر وطاف بالبيت حل. هذا مذهب ابن عباس حل انتهى، بعد ذلك ما في السعي والرمل لما يضمه إلى الفضل. فرد عليه الجمهور، والبخاري منهم عمل بقول الجمهور بأن من آتى طاف ثم خرج إلى الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فدل على أنه لا يتحلل بعمل العمرة، لا يتحلل بعمل العمرة بطواف بالبيت عن عمرته، هذا مراده. فهو من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا ولم يتحلل، يعني إنما يتحلل في آخر المروة وليس على الصفا على البيت. قال ابن بطال: غرضوا بهذه الترجمة الرد على من زعم أن معتمر إذا طاف حل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فأراد أن يبين أن قول عروة فلما مسحوا الركن حلوا محمول على أن مراد لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا، بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه به في هذا الباب. وزعم أن ابن المتين أن معنى قول عروة مسحوا الركن أي ركن المروة، يعني وكل له شبهة ولكل وجهات، هو أنه في حديث أسماء في حديث عروة فلما مسحوا الركن حلوا، هذا يدل على أن نهاية الطواف يتحلل به المعتمر ما يحتاج إلى الطواف. لكن هذا نقول إيش؟ فلما مسحوا الركن وسعوا بين الصفا والمروة حلوا، لازم هذا التقدير. لأحاديث الأخرى كحديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العمرة أكمل الطواف بالسعي، فدل على أن هذا متعين. وبعضهم كابن التين قال فلما مسحوا الركن أراد إيش؟ ركن المروة، المراد به فلما انتهوا إلى المروة السابع تحللوا في ذلك، وهذا لا خلاف فيه. والحاصل أن التعلل أو وأبو عباس كان إيه؟ هذا مذهبه، يقول إيه؟ إذا جاء إلى الحج يقول يذهب إلى عرفة، لا يأتي إلى البيت لأن لا يتحلل. إذن يأتي إلى عرفة ثم مزدلفة ثم منى ثم يأتي البيت ويطوف ويسعى، هذا مثل ابن عباس. وخالفوا الجمهور فقالوا لا، بل يأتي لطواف القدوم ويسعى إلى آخره، جائز، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع حدث الأصبغ ابن الفرج المصري عن ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني عامر ابن الحارث المصري أيضا من السابعة عن محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، محمد بن عبد الرحمن هذا، قال ذكرت لعروة هذا رباه عروة يتيم عروة، قوله يتيم عروة، قال أخبر سألت إيش هل يتحلل الناس بالطواف دون الصعي بين الصفا والمروة في العمرة، سألت عن ذلك، قال ذكرت لعروة أن الناس يقولون هذا الكلام ابن عباس غيره، قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف، وهذا بدليل على أن الطواف يعني اشترط فيه الطهارة، ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم لم تكن عمرة، يعني لم يتحلل بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم إيش واصل جاء وطاف للقدوم ثم لم تكن عمرة، معناه ثم لم ينتهي بالعمرة وتحلل، بل واصل حجه لأنه كان قارنا وذهب إلى عرفة إلى آخره، فدل على أن الإنسان بطواف بالطواف فقط لا يتحلل عن العمرة ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتها مثله ثم لم تكن عمرة، ثم حجيت مع أبي الزبير مع أبي الزبير، هذه إيش أخبرتني عائشة، ثم حجيت مع أبي الزبير يقول عروة، ثم حجيت مع أبي الزبير رضي الله عنه، الزبير هذا أبو عروة الزبير المعوام، فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين الأنصار يفعلونه، وقد أخبرت أمي أسماء هذه عائشة خالته أخبرته، ثم أمها أنها أهلت هي وأختها عائشة والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا، هذا هو المشكلة التي أرسلت على التلبيس أو اللبس التباس على العلماء على بعض العلماء الذين قالوا إن من طاف بالبيت وانتهى من الطواف تحلل، وهذا شبهة، ولكن لا بد من تأويله بالرواية السابقة برواية غيرها كابن عمر كما سيأتينا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا ينتهي بذلك بل لا بد من السعي، وكذلك أيضا لا ينتهي بذلك بل يواصل إذا كان قارنا إلى عرفة وإلى منى. وبالسند المتصل قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي المدني قال حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض من السامعي قال أنس بدر أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سيدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة، هذا تفسير للرواية عروة السابقة، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما أول نبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء يفعل هذا، فدل على أن ما قاله عمر مشيتم عروة ما نقله عن عائشة وما نقله عن أمي وما نقله عن كذا، ثم قال في آخر الكلام فلما مسحوا الركن حلوا، لا بد من تأويله بهذا التأويل، وهو
أن المراد لما مسحوا الركن أي وضموا إليه السعي كما فعل صلى الله عليه وسلم حلوا عن عمرته. فهذا هو مراد البخاري أتى بحديث ابن عمر تفسيرا لأثر عروة رحمه الله. وبالسند متصل قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول أي طواف القدوم يخب ثلاثة أطواف يسرع ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بين المسجد بطن المسجد إذا طواف بين الصفا والمروة إذا سعى. هذا مجاز الطواف يكون بالبيت، وأما بين الصفا والمروة يسمى سعيا، وأطلقوا عليه الطواف أيضا أنه دوران فيه. فهذا أيضا مؤيد للرواية قبله نفس الرواية السابقة، وهو أن المعتمرة أو أن من طاف طواف القدوم لا يتحلل كما زعمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الوجه. قال هنا حذف البخاري سورة السؤال وجوابه واقتصره على مرفوع منه، وقد ذكر مسلم وقد ذكره مسلم من هذا الوجه، ولفظ أن رجلا من أهل العراق قال له سل بعروة من الزبير عن رجل يحل بالحج فإذا طاف أيحل أم لا، بالطواف فقط أيحل أم لا، فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك ابن عباس. قال فسألته قال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج. قال فتصدى لي الرجل فحدثته فقال قل له فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك. قال فجئته أي عروة فذكرت له ذلك فقال من هذا، هذا السائل الذي يتوسط بك وما يسأل هو لماذا؟ فقلت لا أدري أي لا أعرف اسمه. قال فما باله لا يأتيني بنفسي يسألني، أظنه عراقيا لأنه معروفون بهذه المشاكل عراقيا يعني، وهم يتعنتون في المسائل. قال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ إلى آخره. وهذا هو المراد. وقول فإن رجلا كان يخبر عن أبي بن عباس، فإنه كان يذهب إلى أن من لم يسق الهدي وأهل بالحج إذا طاف يحل من حجه، وأن من أراد أن يستمر على حجه لا يقرب البيت حتى يرجع من عرفة، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلوها عمرة. لكن بهذا المعنى أرصدق ابن عباس أرصدق، وهو أن التحلل بعمل العمرة لمن أتى مفردا ولم يسق هاديا هو هذا هو الواجب، هو يعني مشروع، وهو الواجب أوجبه بعضهم في الظاهرية، وقال الجمهور باستحبابه، وبعض وجود الفقهاء يرونه منسوخا وأنه خاص بتلك السنة، لكن نقول هو مشروع. فهذا هو ذلك. وأما قوله لكن ابن عباس لا يرى هذا في هذه المسألة، لأنه يقول إن أردت أن تبقى على حجك وأن تجد من بلدك حاجا لا تدخل الكعبة الحرم، ابقى هناك في السوق في الفندق حتى يأتي يوم عرفة واذهب إلى عرفة، ولا تدخل البيت لأنك إذا دخلت البيت وطفت تحللت انتهى حجك. وهذا رأي انفرد به ابن عمر بن عباس وبعض العلماء أيضا وافقه، ولكنه غير صحيح، والصحيح قول الجمهور، وهو أن من أتى يعني حجا وعمل طواف بالبيت فإنه لا يتحلل إلا إذا كان إلا إذا لم يكن عنده هدي، فهذا يتحلل على مشروعية وليس بسبب طوافه فقط. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، وهو الرأي الراجح، ولعلنا نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحوله لنا بالمعاصي من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومالكين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوة عيتنا يا الوارث منا يا خير من علام ظلمنا وانصرنا ولا معجان، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا عمل غيرنا ولا غاية رغبة ولا وسيلة عنا من لا يخافك وارحمنا رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله.
هذه فضلة، هذه حلوة، لا بد من تعبد.